ابن القيم رحمه الله لا ذكر هذا، ذكر هذا الحديث وتأمل فيه وفكر الفقه المستنبط منه، وقال إن الذين صلوا في الطريق هؤلاء يفكروا بالنص، يفكروا في النصوص، يجمعوا بين النصوص وتأملوا المعاني. وقالوا إن الشارع له مقصود، أن الإسلام له قصد الإسلام، وليس قصده أن يخرج إلى النار. فهم عملوا بالنصوص من الجانبين، عملوا بالنصوص التي فيها أداء الصلاة الوقت، وعملوا بالنصوص الأخير ما يكون تفقهوا فيه. وأما أولئك الآخرون فإنهم عملوا بالنصوص الأخير ولكل اجتهاد. ولكن الذين صلوا الطريق هم المصيبون، لانهم جمعوا بين النصوص وهم سلكوا اهل المعالي وفيها. واما الذين صلوا في بعد غروب الشمس فهم سلكوا اهل الظاهر، حتى قال ابن حزم الظاهر لو كنت معهم لمصلين الى بعد غروب الشمس. ابن حزم الظاهر، ابن حزم الظاهر يعمل بالظاهر فلا يسمع. فالذين صلوا في الطريق هم سلكوا اهل القياس والمعالي غير الجمهور، والذي صلى ما له بشرف سلف اهل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم اقر هؤلاء واقر هؤلاء.
قوله باب صلاة الطالب والمطلوب رافدا والامام كبار الاشرف، وفي روايه الحموي من الطريقين اليه وقائما. قال ابن المنذر كل من احفظ عنه من اهل العلم يقول ان المطلوب يصلي على
دابته.
إن المطلوب يصلي على دابته يومئ إيماء، وإن كان طالبا نزل فصلى على الأرض. قال الشافعي إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك. وعرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل بخلاف المطلوب. ووجه الفرض أن شدة الخوف في المطلوب ظاهرة لتحقق السبب المقتضي لها، وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه.
يعني المنذر فجأة من الطالب المطلوب، إذا المطلوب هذا يومي ما في شيء، المطلوب يخاف أن يكون في العدو. أما الطالب اللي يضرب العدو هذا ما يخاف شيء، يخاف رد العدو، هذا هو سهل أسهل يصلي على الأرض ويلحق. أما المطلوب فلا شيء، المطلوب يخشى أن يكون العدو. نعم.
وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه، وإنما يخاف أن يفوته العدو. وما نقله ابن المنذر متعقب بكلام الأوزاعي، فإنه قيده بخوف الفوت ولم
يستثني طالبا من
ولم يستثني طالبا من مطلوب.
يعني إذا خاف الأوزاعي يقول إذا خاف الفوت طالبا أو مطلوب، إذا خاف الفوت، إن كان مطلوبا خاف أن يريده العدو فيريد أن يفوت عليه، وإن كان طالبا خاف أن يفوت عليه العدو فلا يريده، وكل منهما خائف، هذا خائف من يفوته العدو، وهذا خائف من يفوته أن يسقطه العدو، فلكل منهما اليوم. نعم.
ولم يستثني طالبا من مطلوب. وبه قال ابن الخبيب من المالكية. وذكر أبو إسحاق البزاري في كتاب السير له عن الأوزاعي قال إذا خاف الطالبون إن نزلوا بالأرض فوق العدو صلوا حيث وجهوا على كل حال، لأن الحديث جاء إن النصر لا ينفع ما دام الطلب. قوله وقال الوليد كما ذكره في كتاب السير ورواه الطبري وابن عبد البر من وجه آخر عن الأوزاعي قال قال شرحبيل بن سلمط لأصحابه لا تصلوا الصبح إلا على ظهر، فنزل الأشتر يعني النخعي صلى على الأرض. فقال شرحبيل مخالف خالف الله به. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ربيع بن حيوة قال كان ثابت بن سلم في قوم فحضر في الصلاة وصلوا ركبانا، فنزل الأشتر يعني النخعي فقال مخالف خولف به، فلعل ثابت كان مع أخيه شرحبيل في ذلك الوجه.
قوله
إذا تخوف الفوت زاد المستمر في الوقت. قوله واحتج الوليد معناه أن الوليد قوى مذهب الأوزاعي في مسألة الطالب بهذه القصة. قال ابن بطال لو وجد في بعض طرق الحديث أن الذين صلوا في الطريق صلوا ركبانا لكان بينا في الاستدلال، فإن لم يوجد ذلك فذكر ما حاصله أن وجه الاستدلال يكون بالقياس، فكما ساغ لأولئك أن يؤخروا الصلاة عن وقتها المقترب كذلك يسوغ للطالب فرط إتمام الأركان والانتقال إلى الإمام. قال ابن منير: والأبين عندي أن وجه الاستدلال من جهة أن الاستعجال المأمور به يقتضي ترك الصلاة أصلا كما جرى لبعضهم، أو الصلاة على الدواب كما وقع للآخرين، لأن النزول ينافي مقصود الجد في الوصول. الأولون بنوا على أن النزول معصية لمعارضته للأمر الخاص بالإسراع، وكان تأخيرهم لها لوجود المعالم، والآخرون جمعوا بين دليل الوجوب الإسراع ووجوب الصلاة في وقتها وصلوا ركبانا.
بعد هذا قالوا أولى في هذا ما قاله المراد الفقير ثلاثة، والأولى في هذا ما قاله المراد هو فقه الثاني المنجد أنه هذا الكلام بطريق الأولوية
والأولى في هذا ما قاله ابن مرابط ووافقه الزين بن المنير أن وجه الاستدلال منه بطريق الأولوية، لأن الذين أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة لم يعنفوا مع كونهم طول الوقت، وصلاة من لا يفوت الوقت بالإيماء أو كيفما يمكن أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها والله أعلم.
يعني هذا قال البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف هؤلاء وهؤلاء، وكذلك أيضا إذا الذي يصلي في الوقت لكنه يومئ ولا يسرع الأرض من باب أولى أن يعفى عنه، فكما عفي لهؤلاء الذين أخروا الصلاة عن وقتها ومن يعنف هؤلاء وهؤلاء فكذلك يعفى للطالب والمطلوب لأن يسجد على الأرض لأن يصلي على الأرض أو يقعوه وإنما يصلي على دراسة وعلى المطلوبة ويوم إيماء. هذا من دقائق استنباط البخاري رحمه الله، يعني استدل بصلاة الطالب والمطلوب أنه يصلي راكبا وإيماء في قصة بني قريظة، كما جاز لهؤلاء أن يصلوا ولو بعد خروج الوقت، فجاز للطالب والمطلوب أن يصلي راكبا بالإيماء ويترك الصلاة على الأرض
على
حضر وأول مدينة مكتب مستجعة مثل مدينة الرياضات مدينة صغيرة مدينة كانت ما كانت واحدة يستطيع انزل في البلد ينزل ويصلي في المسجد ولا في البيت. نعم.
باب التمكين والغلج بالصلح والصلاة عند الغارة والحرب. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فخرجوا يسعون في الشية ويقولون: محمد والخميس. قال: والخميس الجيش. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسب الزمائل، فصارت صفية لدحية الكلب وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها وجعل صداقها عشقها. فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها فتبسم.
هذا الترجمة فيها بيان أن صلاة الخوف لا يشعر فيها التأخير من آخر الوقت، ولا يشعر فيها أيضا وقت الصلاة. إذا كانت يغير على العدو فإنه يصلي الصلاة في أول وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح حصن من حصون خيبر. ولهذا طور المؤلف قال باب التبكير والغنم والصبح. الغنم الثواب ليع الصبح في ظلم الليل يعني التبكير، وهذا السنة عند الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي الفجر في غنم، والغنم اشتراط ليع الصبح في ظلم الليل، والمعنى يصليها عند انشقاق الفجر وطلوع الفجر وتبينه، لكن يبقى ظلم ولا يؤخرها حتى يسكر جدا كما يفعل الحناف يسجد لها ليسكر بالعجل عظم الله لسانه وسلم قرب طلوع الشمس. فكان يصلي فعل الحناف والفجر وانشقاق الفجر وطلوع الفجر وتبينه وضوح يصلي ركعتين ثم تقام الكلمه. يعني بعد مضيق الان من الاذان نصف ساعه للخمس ونصف ساعه ونصف ساعه للخمس، كل هذا في اول وقت هذا الغالب. لكن الاحناف يصلونها مثلا بعد صلاة نصف ساعة يعني قرب طلوع الشمس أو بثنتين ثلثين ساعة، وأنه يستهل بكر يعني باب التبكير والغلس يصلح الصلاة عند الإغارة والحر. ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة في الغلس يعني في أول وقت ثم بركة يغير على العدو في قصر الخيبر. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم في الغلس وفي أن الدعوة تبلغ حديث علي رضي الله عنه لما أعطاه الرواية وأمر بالنزول إليهم قال تدعهم للإسلام، دل على أن من بلغت الدعوة يجوز أن يغار عليه بدون إنذار لأن سرقة الدعوة، ويجوز أن يبلغ الدعوة مرة أخرى كما أمر عليا أن يدعوهم للإسلام تدعهم للإسلام. وهنا أغار عليهم بدون دعوة لأن الدعوة سرقة. وكذلك أيضا لما قال بن المنخرط قال هل الذي قضى فيصرفهم غافور يعني غافلون وأنعامهم قصة على الماء فقتل مقاتلا ثم سلب الرجل لأن الدعوة بلغ أصله. وأصبح نفس جوية بنت الحارث. وفي هذا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بغرس ثم ركب فقال الله أكبر خرب الخير إنا إذا نزلنا في شحة قومه لصعق الرحم إليه. فخرجوا من اليهود يلعون بالسحر الشوارع ينتشرون السحر قاتلهم ما يسمع ما عليه بل لعلهم ضفنا معهم بركاتهم وسائهم يعرفون الغزة ويزرعون يشعرون في الزروع ما عليه حتى فاجأهم جيش فاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مدير عليه خرجوا يسعون بالسحر فلما رأونا اللي فقالوا محمد بن الخميس يعني هو جيش محمد بن جيش يعني جاءكم جيش سلم عليكم جيش وقال له محمد والله هو الخميس محمد هو الخميس وقال الخميس جيش وظهر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتل وسد الذرائع لما بلغته الدعوة. ثم لما سبع الزراري والنساء وقسمت المغانم صار الصفية من بكير بن أخطر بدحية الكلب من الخيبة الغنيمة. ثم جاء رسول الله الآخر جاء في النبي وقال ان تحتيه بنت ملك ولا صفية بنت ملك ولا تكون الا لك. فحير النبي تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم اخذها من تحتيه بن طرفة بدلها سبعة رؤوس سبع رؤوس واخذ صفية وصوها لنفسه عليه الصلاة والسلام واعتقها لانها توصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز بن سهيل بن ثابت يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما أنهرها يعني ما هو صفي ما هو نهرها قال أنهرها نفسها فتبصر. وتدل على أن الأمر على أن سيزول العتق عبثا ويجعل عتقها صدقة بدون دفن نفس العتق صدقة فتبصر. مصطفى صفية صارت عبد الأمة لأنها من الغريبة فلما صارت أمة أو أراد أن أعتقها اقتصر الصفر وجعل المهر نهره هو نفسه نفس العتق هو المهر صار الصفر أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. ولهذا بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من المدينة والخيبر، بنى بها خمس أيام واختلف الناس هل هي أمة أو من أمهات المؤمنين، فقالوا أجل على أمة، إن حجبها النبي صلى الله عليه وسلم فهي حرة من أمهات المؤمنين، وإلا نحسبها فهي أمة. فلما بنى بها قال أنس حوى يعني جاءه حجبها، فعرف الناس أنها من أمهات المؤمنين، أو جاء خاصة نعم. فالخروج بكل هذه الترجمة هي برضو سورة الخوف. في منطقة الصفحة ووجهه
قوله وجه دخول هذه الترجمة في أبواب صلاة الخوف للإشارة إلى أن صلاة الخوف لا يشترط فيها التأخير إلى آخر الوقت كما شرطه من شرطة لصلاة شدة الخوف عند التحام المقاتلة. أشار إلى ذلك زين بن بني، ويحتمل أن يكون للإشارة إلى تعين المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها قبل الدخول في الحرب والاشتغال بأمر العدو. وأما التكبير فلأنه ذكر مأثور عند كل أمر مهول وعند كل حال
قال الله أكبر خير الخير. نعم.
وأما التكبير فلأنه ذكر مأثور عند كل أمر مهول وعند كل حادث وعند كل حادث سرور، شكرا لله تعالى وتبرئة له من كل ما نسب من كل ما نسب إليه أعداؤه، ولا سيما اليهود قبحهم الله تعالى.
والمقصود أنها أنه هنا لم يقل الذي يتشن من صلاة الخوف، فإنما صلى الصلاة في وقتها وبادر بها ثم أضاف بعد ذلك. إذا يحتج إلى مثل صلاة الخوف فلا حاجة، وإن احتاج مثل الوقت في أول وقت فقط في أول وقتها ثم يمر على العدو، لأنه ما بدأ القتال الآن. فإذا لم يبدأ القتال وقبل الصلاة صلى الصلاة كما هي، كما يصليها المسلمون في الأرض خلف إمامهم صلاة السفر، إذا كان سفر المغرب ثلاث ركعات والفجر ركعتان وصلاة الرباعية ركعتان، الحال لأنه لا يجب أن يجيب العدو ولا يحتاج إلى أن يفعلوا صفة من الصفات. نعم.
باب العيدين.
بارك الله فيك. وأيضا أن صلاة الخوف الآن فيها ركوع دقيقة، وإن كان يعني ليس قويا لكنها ركوع دقيقة. والبخاري رحمه الله معروف بدقة فهمه وانضباطه العظيمة، فيذكر يعني في ليلة واحدة من صلاة الخوف فائدة عظيمة. نعم. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم جنة النار والصالحين. نعم. بسم
الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظه الله، هل يجوز لرجال الخصبة في التخلف عن صلاة الجماعة نظرا لشغالهم وقت الصلاة متابعة من لا يحضر الجماعة؟
هذا في تفصيل. أما أن هذا عادة دائما لا ما ينبغي هذا، لكن في بعض الحالات ودقة الحال هذا في بعض الحالات المهمة إذا اقتضى هذا فلا بأس، كان يكون هناك مرابطة في الأمر المهم، مرابطة على المجرمين والعصاة وأمر في خطر وفي يتعلق بالمحارم فلا بأس. أما أن يكون الجلسة دائما تأخر لا، في كل عام في كل مسألة لا، إنما هذا عند الحاجة، عند الحاجة المهمة إذا اقتضى الأمر هذا في مسألة مهمة تتعلق بمتابعة المجرمين وما أشبه ذلك المرابطة فلا بأس. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تتنود ونعرض الصلاة في القصر، ثم أمر رجلا يأم الناس، ثم انطلق معي بجال معه كثير من الخطب إلى قوم الأسل والصلاة الصلاة وخلق عليهم بيوتهم لأن بلوط الدولة ما فيه النساء من الذرية وأنا حرقت عليه. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهم كان يتخلف الله رضي الله عنه صلاة الطعام، ثم الله رضي الله عنه ثم يتخلف معي جاء إلى قوم الأسل والصلاة ثم يصلون بعد ذلك. هذا عند الحاجة، عند الحاجة وعند الأمر الإلهام. أما يتخلق قال حسر في جواه يتخلق لأنه لازم الصلاة ثم يتخلق لا ما يتخلق، ينبغي أن يصلي مع جماعة إلا في ضرورة حالة القصوى التي لا بد منها.
نعم. أحسن عليك. هل يجمع بين الصلاتين؟
ثم أيضا إذا خلفه يصلي جماعة في مكان ويصلي صلاتين. والذين المرابطين والمرابطون يصلوا مع الجماعة. نعم.
هل يجمع بين الصلاتين في وقت المعركة أم تصلى كل صلاة في وقتها؟
ظاهرا ما تصلى كل صلاة في وقتها. من وقت المرابطة هو يحصل التفرق. إذا كانت الصلاة الواحدة الآن فيها مخالفة للصلاة في الهواء قد يصلي بطائفة ركعة وطائفة ركعة وطائفة تحرص وطائفة تصلي يقول أنها صارت واحدة فقط وصلت الثانية إن شاء الله إذا جاء وقت مثلا صلوا بعض الصلاة لأنهم إذا صلوا صلاتين وجمعوا بين الصلاتين أخذوا وقت كبير وهم بحاجة إلى ربهم العلي. نعم.
يقول أحسن الله إليك رأيت شخص يصلي الظهر في مقبرة وقلت له إن صلاتك هذه غير صحيحة فما حكم هذا القول؟ هل كلامي هذا صحيح؟
نعم صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بيع المساجد على فلا تتخذوا قبورا مساجد فإني أتاكم هذا لا يجوز صلاة في داخل المقبرة داخل سور المقبرة لأن المصلى خارج المقبرة لأن الصلاة في المقبرة هي وسائل الشرك. نعم.
هل يحرم في صلاة الخوف من كلام لمن كان يحرص؟
إن كان داخل الصلاة فلا يتكلم إلا بما يتعلق بالعدو أما إذا كان ليس داخل الصلاة فلا لأن صوت الصوت لها أقوى أحيانا والطائفة تحرص وقد كبر قد كبر قليلا يجعلهم طائفتين ويكبرون جميعا وقد تحرص وطائفة سليمة يعني على ما يتكلم من هذا الحال أما إذا كانت تحرص ولم تدخل في الصلاة قد سلم إذا كان يصلي بطائفة وطائفة تحرص ثم إذا صلت الطائفة الأولى ذهبت الطائفة التي صلت تحرص وجاءت الطائفة الثانية فهذا الطائفة التي لم تدخل في الصلاة قد سلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب في العيدين والتجمل فيه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ عمر جبة من سبرة تباع في السوق فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوقود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبس ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تصيب بها حاجتك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد بعد كتاب العيدين سمي العيد عيد لانهم يلعبون كل ما يعود ويتكرر لان العيد يتكرر في كل سنه مره. فلأهل الاسلام عيدان سنويان تعودان ويتكرران في كل عام عيد الفطر وعيد الاضحى والعيد الثالث عيد الاسبوعي وهو يوم الجمعه. وهذا الكتاب معقود للعيدين وما يتعلق بهما من الاحكام وما له صله بهما. الباب الأول في العيدين والتجمل فيه. استدل المؤلف رحمه الله على مشروعية التجمل في العيدين بهذا الحديث بقوله
تجمل بها العيد والوجود. فإن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى يتجمل بها العيد والوجود ولا ننكر عليه أو يتجمل بها العيد والوجود، فدل على مشروعية استحباب التجمل للعيدين وكذلك لملاقاة الوجود. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر قول تجمل العيد والوجود، وإنما أنكر عليه قوله احفر هذه لأنها لباس حرير، أنكر عليه شراء قوله أن يشتري لباس الحرير، ولم ينكر عليه قول تجمل بها العيد والوجود. ففي مشروعية التجمل للعيد وللجمعة والملاقاة الوفود والرأسة والأعياد. وقوله هل أخذ عمر دقة من الثورة للثورة حرير رقيق وجدها تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادفع هذه ادفع هذه تجمل بها العيد والوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له، يعني من لا رقيب له، وهم كفار ولا خلق لهم، لا يكن لباسهم في الآخرة من خلاق، يعني هذه لباس لا يبشر من الرجال إلا من لا خلق له وهم كفار. أما المسلمون فإن الله حرمها عليهم على الرجال، فأنكر عليه كونه عرض عليها أن تشتري جبة الحرير، ولم يكن عليه قول تجمل بها للعيد وللوفود. وقل اشتر هذه ادفع هذه تجمل بها العيد والوفود في اقرار وانكار، انكار انكر عليه كونه عرض عليه أن يشتري جبة الحرير، واقر على قول تجمل بها للعيد والوفود. البخاري رحمه الله استدل إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر يقول تجمل بها العيد والوفود، ولم يقل إن العيد لا يتجمل له والوفود لا يتجمل له، فقرح عليها قال تجمل بها العيد والوفود، لكن أنكر عليه كل هذه الجبة التي اشتريها من حريم، فإذا ابتعها قل ابتع هذه تجمل بها العيد والوفود فيها في إنكار وإقرار، إنكار لكونها جبة حريم وإقرار يقول تجمل بها العيد والوفود. وهذا هو الاستدلال البخاري رحمه الله في هذا الحديث الترجمة ومن مشروعية التجمل للعيد وكذلك الوجود وملاقاة الرأس والأعيان. فلبس عمر ما شاء الله أن يلبس ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة لباس، فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلق له وأرسلت إلي بهذه الجبة، يعني بعد لبس عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة الحرير جبة الحرير. فظن عمر رضي الله عنه أن النبي يريد منه أن يلبسها، قال يا رسول الله في الأول قلت هذه لباس من لا خلق له ثم أرسلت إلي بهذه الجبة فلا أعمل بها، فقال أنه رسول الله فبيعها أو تصيب من حاجة تبيعها أو تصد بها حاجة. فهي دليل على أنه لا يلزم من إهداء الشيء الذي لا يجوز للمهدى إليه أن يلبسه أو يستعمله، لا يلزم من الإهداء استعماله، فليبيعه لينتفع بثمنه أو يهديه لمن يجوز له لبسه أو استعماله كالحرير والذهب أو الذهب يهدى إلى رجل مسلم فيبيعه ينتفع بثمنه أو يعطيه زوجته أو يبيعه على كافر أو يهديه إلى كافر قريب، وهذا للمحرم الذي ليس محرما لله ولعينه كالحرير والذهب، هذا محرم على الرجال الحرير والذهب وليس محرم على النساء ويجب إهداؤه للكافر. أما المحرم لذاته كالخمر والخنزير والبيت فلا يجوز بيعه ولا إهداءه لأحد مطلقا، الخمر والخنزير والبيت هذا لا يجوز إهداءه ولا بيعه، بخلاف الذهب والحرير فإنه محرم على دخول المسلمين دون إهداء. نعم. لا ابن عبد العشر إذا أهديتنا ذهب وحليب لا في شيء باقي على كله لأنه لو ترك الذهب والحليب على كله ما يفيده ما يفيده إذا ترك نفس الذهب والحليب هل يفيده؟ ما يفيده إلا إذا أسلم إذا أسلم ودخل في الإسلام ووحد الله حينئذ يقول ابعد عن لبس الحليب عن لبس الحليب أما في حال كله فلا يفيده لأنه يرى استعماله. نعم تروح هذا ولا ما في مال لا حرام لا مصير ولا نعم لا الذكور يجنى بالذكر ولا كان صبيا ما يسمى الحليب نعم الحليب ما يسمى الذكر الحليب ولا كان صبيا لا لا المراد عن الأصل لنبوذ القلب لأن يجب تنبيه من الصغار وتعليمهم على الآداب الإسلامية فهذا قال عليه الصلاة والسلام قل عليكم بالصلاة في السبت وابلغوا عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع وابن الصلاة في غير الصلاة لكن باب التمرين وفرق بينه وبين في المضاجع فلا يحصل الشر وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد لكن صغار سبق صالح يمرنون يضربونهم على العهد إذا حلف ضربا والشهادة إذا شهد غير حق فيزول ضرب ولو كان صغيرا حتى لا يتعود الشهادة في الزول حتى لا يتعود الحلف في غيره كذلك إذا حلف يضرب ينزل هو تأديبه هو ضرب إلى يؤثر الأمر ولو كان صغيرا حتى ولو قدر الشهادة يؤثر بما يذكر يسألون الإخوان فيعتدي ولو كان من 24 قصيدة في الأكثر يبقى يؤثر يمنع ولا يتقف حتى تشوع أخوه من التبريد والتبريد كذلك ما يؤثر حتى بالحريب ولو كان صغير نعم يسأل عيش أنه يمرن ويعلم الخير فإذا الصحابة كانوا يصورون الصغار كانوا يطيقون فإذا بسوا بعضهم اللعبة من العهد حتى يفتروا فهذا الباب التمييز نعم من أي حد فالعجاء أن السلام مختار أصبع أصبعين ثلاثة وأربعة أصحاب ها في هذا جاء في رخص وجين الصحابة أن يلبس على الحليب لعلة أنه الحكمة بهم من برج الزاوية لأنه بارز على الجسد على مستثنى على العلة الضرورة
باب الزرار والزرار يوم العيد
هي المسجد يعني إذا كان لا تصمنا للشر فلا أما إذا تصمنا للشر والشر ينظر إذا كان تصمنا للشر لا إذا تدفع عليه أن تصمنا للشر فلا يجب ها
ولكن
هذا هو المسلم الذي يمكن ان يكون هذا هو المسلم الذي يمكن ان يكون هذا تقتدي. نعم. هل تعمل؟ نعم.
هل
كان
عمر
النبي
جاء
فيه حريج؟ نعم. كذلك جاء في الحديث أخذنا أوصل بها إلى المشهد في مكة.
هل يقاتلنا ولا
هو في أحيان الحديث نفسه هل أوصل بها إلى بعث بها في هذا الحديث مصر آخر أنه لما أوصل بها النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها إلى أخذ المشهد في مكة وقرر النبي صلى الله عليه وسلم تجعله لا بأس لذا يقاتل. نعم.
هل يقاتل دليل على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفضل الشريعة؟
قال بعضهم هذا قالوا يحتج بهذا لنصل أصول الاختلافية وقول الثاني أنهم مخاطبون ومعنى أنهم مخاطبون أي أنهم يعذبون يعذبون على عدم الالتزام بالأوامر والنواهي وعلى صرف الإيمان والإسلام لكن لا لكن في لا تفعهم في حال الكفر الالتزام بالأوامر والنواهي ما يفعل ما أنهم مخاطبون يعني أنهم يعاقبون على صرفها وعلى صرف الإيمان. نعم.
باب الخراب والدرق يوم العيد. حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان محمد بن عبد الرحمن الاسدي حدثه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قال
لو كان لو كان نفس الحديث صنع ونفس الماسه صحيح ماذا يخرج من الدار المعروفه يجمع يخرج ويجمع ويصنع هذا هو الحديث. أما إذا كان يجعلون مادة مادة غير غير مادة صنع مادة أخرى غير غير مادة مادة أصلية بس أصل من الدابة هذا
شيء آخر. نعم. أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي جاريتان تغنيان بغناء بعاد فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمستهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودار بالدرق والخراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فإما قال تشتهين فانظرين فقلت نعم فأقامني وراء وراءه خدي
فأقامني وراء خدي على خدي
وراءه
فأقامني وراءه خدي على خدي ها فقام لي وراءه خدي على خدي نعم شندت ما تفعل
فقامني وراءه خدي على خدي
ها انت على عندك فقامني وراءه خدي على خدي
فقامني وراءه خدي على خدي وهو يقول دونكم يا بني أبدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي.
وهذا الباب معقول للعب بالحراب والدرق وذكر السيوف خفيفة يوم الزيت الحراب في المحرم والدرق في الدرق وهي السيوف وفي هذا الحديث أن رسول الله دخل على عائشة وعنده جاريتان غنيان بغناء بعاد بعاد حرب الجاهليه بين الاوس والخزرج حرب ضروس وهاتان الجاريتان تغنيان في هذا الغناء فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فانتجع على الفراش وحول وجهه وسكت عنه ولم يكن على جاريتين او هنا يوم دخل ابو بكر رضي الله عنه والد عائشه قالت عائشه انتهرني سهر عائشه قال مزمار بالشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف قسم كلمه حاطين جاريتين ورديان فأقبل عليه رسول الله ثم قال دعهما يعني سكتم قالت عائشة فلما رفل رجتهما في الحرج الكامل فيه دليل على جواز الغنى من الجوارح الصغار والغنيان فيه دليل على جواز الغنى من الجوارح الصغار والمزيد في الغناء الذي لا مشهور فيه الجوارح الصغار لا بأس غنينا بالغناء الذي لا محذور فيه وكذلك يجوز الغناء للنساء في العرس وضرب الدف لان هذا من اظهار النساء وهو علامه فاصله بين النساء وبين الصفات فيجوز الغناء للنساء في العرس وضرب الدف لان في مدح الزوج واهله ومدح الزوجه واهلها شرط ان لا يكون هناك اشتراط بين الرجال والنساء ولا سماع من الرجال لأصوات النساء ولا يجوز هذا للرجال وإنما على النساء قولها وكان يوم عيد يلعب الخزان بالدرق والشراب وجاء من الأخر أنهم يلعبون في المسجد في أصوات المسجد فإنما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قال تشريك وفي دليل على جواز ذلك الحراب والدرك والسيوف والحقيقة لما في من التجرب على السلاح والإعداد بهذا في سبيل الله ولو فرحت النفسي إذا كانت في شعب يوم العيد لا أحسن بالعيد الحراب والدرك والسيوف لما في من التجرب على السلاح والإعداد بهذا في سبيل الله فقلت فإما قالت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قالت اشمئي الطنبورين فقلت نعم فأقامني وراءه حجي على خفه وهو يقول لكم دونكم بني عاصية يا بني عاصية السودان يعني دونكم يعني يقولهم على ذلك في دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجال على العموم فقام لي وراء خدي على خدي إذا جاءت خدها مقابل خدي الذي يقصد تنظر تشفي يعني أدخلت رأسها وجاءت محاليا فوق كتفه وجاءت خدها محدا بخده وجاءت تنظر الى السودان وهم يلعبون في الشرق والشرق فجاء يعني وضعت راسها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت خدها مقابل خده وجاءت تنظر اليهم ففي جواز نظر المراه الى الرجال على العموم كالنظر الى المصلين او اللاعبين بالشراب وغيرها لا باس وكذلك لا المراه تنظر طريقها في الاسلام أما النظر إلى واحد من الرجال ليس لها لا تنظر إلى رجل واحد النظر إلى رجل واحد تنظر إلى رجل وتتعمل محاسنها تتعمله خشوة فتنة لا تنظر إلى رجل واحد لكن تنظر على العموم تنظر طريقها أو لباسها تنظر إلى الرجال والخليل عموم أما تتعمل نظر واحد رجل واحد تتعمله على ممنوع يعني على خشوة فتنة كذلك المرأة الرجل ينظر إلى النساء على العموم وننظر نظر امراه يعني ننظر مثلا شخصها ثم ننظر الى امراه واحده وتاملها هذا لا يجوز ان يتامل المراه ينظر يحدد النظر فيها ويصور النظر فيها يتاملها هذا في كثره وكذلك المراه لا تتامل نظر الرجل واحد اما على العموم لا باس لكن ما في كثره تظل الى رجال العموم او المراه رجل من غير المشاعر او ينظر شخصها ثم شخص الرجل او شخص المراه أن التأمل للمرأة الواحدة ينظر فيها ويتأمل ويقعد ينظر فيها هذا ممنوع لما فيه من الفتنة والذي أقر عائشة على النظر إلى السودان وهم يلعبون حتى إذا غلت وفي الأخرى حتى يشعر قال حسبك هل يكفيك قالت نعم قال الهبة فقال الهبة نعم وهي دعونا مفرح ويغيرون من أفضلهم من بالسبعين لا داخل في العموم منه من أبصارهم، ما قال الضرورة أبصارهم، قال من أبصارهم من هذا مستهد، هذا من المستهد. معلوم ما أكسلتها العموم ما أكسلتها إنما العموم للوحد نظر الوحد هذا المستهد تحديد هذا كله أنا ممنوع التحديد ممنوع لكن نظر على العموم كذا تنظر إلى أشخاص من العموم على ما تنظر إنما تنظر إلى شخص واحد يتأمل أو رجل ينظر إلى مرأة يتأمل هذا ممنوع العموم ما في تأمل أنا ينظر الشخص إيه التحديد كلها ممنوع شو حاجة فتنظر قلنا التعامل انظر الى شخص واحد او شخص واحد مع جماعه او وحده لا التعامل لكن انظر على العموم لا
نعم. باب سنه اليدين من اهل الاسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبه قال اخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب
مثل ايضا هذا تدل على جواز سماع صوت الجاريه الغناء بالغناء كانت صغيرة أنا لا بالطبيعة طلعت نعم نعم شبهه لا فيه جدا نعم هذا في العرس لا عرس نعم في إيش مثل ما سبق على العموم لا بأس نضع على العموم أما نظر تعمل امرأة بعينها أو امرأة تعمل رجل بعينها يتعمله إنه يفضل الشخص على العموم فيفضل الشخص على العموم هذا كما يفضل في الطريق تمشي وأمر هذه الجانب تنظر إليها والرجل يمشي في الطريق وفيه نساء ينظر إلى الشخص وينظر إلى زول الشخص هذا الشيء يكون هذا الفرق بينه وبين يكون يتأمل المرأة تتأمل الرجل أو الرجل يتأمل المرأة ها؟ إيش؟ إيش؟
باب سنة العيدين من أهل الإسلام.
نعم إيش؟ نظر المرأة إلى شخص واحد تتعامل هذا النوع أما على العموم هذا ما في شيء لا لا ما ينقل ما ينقلهم إذا كان نظر إلى تنظر إلى لاعبهم أو تنظر إلى أشخاصهم أما إذا كان تنظر تتعامل كل واحد تتعامل محاسنها أو تتعامل تنظر إليه إذا ذاك تعمل شخصا لا ممنوع على حسب النظر هذه تنظر العموم هذا وما تعمل هذا تعمل هذا تعمل هذا لا ممنوع
ما
هو أخواني الصلاة عليك لا ليس له دولة لا حجة فيها لا يكون قوم المجيء السلاة السلاة والخمرة والخيرة وما عارف
نعم إذا نظرت المرأة في تلفاجة الله عليك لا أربعة رجال مثلا يخرجون في الزاج وقلل الضرر نصر نصرها إلى هذا وإلى هذا
ممنوع ممنوع الصار يقول النظر للمرأة من المرأة للرجل تتعامله في الشارع ولا في الفاس ولا في مجلة أو في الشارع ممنوع
نعم لا وصلنا في اليدين إلى أهل
الإسلام كنا تتعامل إلى الشمع الفتنة نعم هذا مسلسل عمر قال صبيه لا خلاه مشي في مكة وآخر من هذا ها طلع هذا إيش قصة هذا لأن هذا يعرف له يعرف له ما إذا كان له ما تبع لكن هذا غير الحديث وغير الذهب هذا قصة مو بعرف له
باب سنة العيدين لأهل الإسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا. حدثنا عبيد بن
هذا فيه أن السنة العيدين صلاة العيد لهذا قال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي السنة في العيدين صلاة العيد ثم يدفع ذلك الخطبة والذكر ثم النحر في يوم النحر والسنة ولهذا قال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر ومن فعل فقد أصاب سنتنا. سنة على سنة العيدين الصلاة أولا ثم الخطبة بعدها والذكر ثم اللمح النهر في يوم العيد. نعم
نعم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر أما زامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا.
عمر بن الزبير هنا غنى عمر بن الزبير أما زامير الشيطان غنى وهو يدل على أنه لا يسمى زامير الشيطان يقرر الذي يقولون أبو بكر على قوله أما زامير الشيطان لكنهم جائز الجوائز صغار ومستثنى من الغير المحرم ويطلق المزامير ايضا على الاله المزامير يطلق على الغناء ويطلق على الاله التي تعزف فيها قال لها مزامير والغناء يقال لها مزامير المزامير يطلق على الغناء ويطلق على الاله فتضرب بها لكنه مستثنى الجوائز مستثنيات صغار مستثنى في يوم العيد ولهذا أنكر من على أبي بكر وقال يا أبو بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. نعم لأنه إما أن نقره وإما أن نكر عليه في التشريع. نعم نعم
ثم رأى مضطجع وظنه نائما.
نعم
رأى مضطجع والله
رأى مضطجع نعم ما ظن لكن أراد التكريم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الصفحة الثانية ذكر عن جبير عن جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك.
عن جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك.
نعم هذا فيه يعني دعاء لا بأس يقول يوم العيد تهنئة تقبل الله منا ومنك. أما المعانقة يوم العيد فلا أصل لها يقول بعض الناس معانقة معانقة يوم العيد وكذلك المعانقة عند التعزية لا رجل يعزي معانقة وكذلك متزوج معانقة فهذا ما أصل لها فإن يوم العيد تقبل الله منه محافظة تقبل الله منه بدون معانقة وكذلك التعزية تعزية الصافح تقول أحسن الله عزاءك وجل ونصيبه أخرى بدون معانقة وأخرى الميت ما أحتاج معانقة وكذلك المتزوج ما أحتاج معانقة سلم عليه تقول بارك الله لكم وجمع بينكم بخير بدون معانقة. هذا الشائع الآن عندنا الآن المتزوج يعانق ويوم العيد في معانقة والتعزية في معانقة فلا معصية إنما المعانقة تشفى عند القدوم من السفر القدوم من السفر هذه معانقة وقد يلحق ما يقوله غيبه فالآن كان الصور من إذا التقوا تصافحوا وإذا صافحوا تعانقوا قد انتهى تعانقوا. نعم
في كلام لرجل في الغناء ما تحصل عليه.
نعم
قال حمليك في الحديث رخصة الجوارب يوم العيد في اللعب والغناء لغناء الأعراب
غناء الأعراب
الأعراب
نعم
وإن سمع ذلك النساء والرجال وإن كان معه دف مثل دف العربي وهو يشبه الغربان
وهو يشبه الغربان
الغربان وقد خرجه البخاري في آخر كتاب العيدين من رواية الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليه وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وأوسط تقريبان والنبي صلى الله عليه وسلم ترش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وإلا الأيام وأيام منى.
نعم فتحت الجاريتان مستثنيات جوار الصغار والعيد والعرس تضرب بالدف لا بأس دف وغناء مستثنى مستثنى من الغناء الممنوع لأن هذا يكون عيد في فسحة جوار الصغار الغرباء جعلناه غزا بالدف وغناء لا حرج وكذلك النساء بالعرس ضرب بالدف معه.
قال ولا ريب أن العرب كان لهم غناء يتغنون به وكان لهم دفوف يضربون بها وكان غناؤهم بأشعار أهل الجاهلية من ذكر الحروب ونبذ من قتل فيها وكان دفوف مثل العربي ليس فيها جلاجل كما في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلموا النكاح واضربوا عليه الغربال خرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد فيه ضعف وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص لهم في أوقات الأفراح كالأعياد والنكاح وقدوم الغياب بالضرب الجوارب الدفوف والتغني مع ذلك في هذه الأشعار وما كان في معناها فلما فتحت بلاد فارس والروم ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد اعتادوه من غناء ملحني فلما فتحت بلاد فارس والروم ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد اعتادوه من غناء ملحني بالإيقاعات الموزونة على طريقة الموسيقى بالأشعار التي توصف فيها المحرمات من الخمور والصور الجميلة المثيرة للهوى للهوى الكامل للنفوس المجبور محبته فيها بالآلات الله المطربة المخرج سماعها عن الاعتدال
المخرج
المخرج سماعها عن الاعتدال فحينئذ أنكر الصحابة الغناء والسماعة وله عنه وغلبوا فيه حتى قال ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزقر وروى آخرون عنه مرفوعا وهذا يدل على أنهم فهموا أن الغناء الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لم يكن هذا الغناء ولا آلاته هي هذه الآلات وأنه إنما رخص فيما كان في عهده مما يتعارف العرب بآلاتهم فأما غناء الأعاجم بآلاتهم فلم تتناول القصة وإن سمي غناء وسميت آلاته دفوفا لكن بينهما من التباين ما لا يخفى على عاقل فإن غناء الأعاجم بآلاتها يثير الهوى ويغير الصداع ويدعو إلى المعاصي فهو رقية الزنا وغناء الأعراب المرخص فيه ليس فيه شيء من هذه المفاسد بالكلية البتة فلا يدخل غناء الأعاجم في الرخصة لفظا ولا معنى فإنه ليس هنالك نص من الشارع لإباحة ما يسمى غناء ولا دفة وإنما هي قضايا أعيان ووقع الإقرار عليها وليس لها من عموم وليس الغناء والدف المرخص فيهما في معنى ما في غناء الأعاجم ودفوفها المصلصلة لأن غناءهم ودفوفهم تحدث الطباع وتهيجها إلى المحرمات بخلاف غناء الأعراب فمن قاس أحدهم مع الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأ وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل فقياسه من أصل القياس وأبعده عن الصواب وقد صح بالأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ذم من يستمع القينات في آخر الزمان وهو إشارة إلى تحريم سماع آلات الملاهي المأخوذة عن الأعاجم.
نعم هذا لا شك واضح من غير المعروف الآن من الحان والمزمار وغير المعروف الآن موجود في الإذاعات وفي المسجلات هذا محقق لا يجب أن يجب إنما هذا غناء كلمات تقولها جواري كلمات يسيرة في أصواتها ليس فيها شيء من هذا المحروف هذا كان تدف أما ما يوجد الآن في الأغاني الموجودة في الإذاعة في الأجنة لا شك أنه ممنوع. نعم
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله وأبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات. وقال مرجع بن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا.
هذا في الصفات حتى الثمرات قبل الهدوء إلى عيد الصمت والصفات تكون وترا ثلاث أو خمس أو سبع. ذكر الشارع الحكمة في الأكل والصرف منه. قال الله لا يغنى غان لزوم الصوت حتى يصلي العيد وكان يراد سد الذريعة يتعلق لها عن مهلب. وغيره قال لما وقعوا بالفطر عقبوا بالصوم استحبت عليه الفطر مبادرة إلى التريان لله. قال بعض ذلك فيه لما كان معتكف لا يتم اعتكافه حتى يدعو إلى المصلى قبل صلاته إلى الرئيس الأشياء التي اعتمد هذا جزء من النهار باعتبار استصحاب الخائن ما يقول للاصحاب من استصحاب الاعتكاف وفرق بينهما بالصلاة في الأكل قبل الغدو. قال بعضهم إن الشيطان الذي يقل في رمضان لا يطلق إلا بعد صلاة الليل تستحب تعليل الفطر إدارة إلى الصلاة مصفته. على كل حال هذا تعليلات لكن السنة السنة ثلاث ثمرات قبل كل جهة. نعم.
باب الأكل يوم النحر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى به اللحم وذكر من جيرانه فكان النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جدات أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أبالغت الرخصة من سواه أم لا. حدثنا
هذا فيه أن ذبح رخصة من النحر لما يكون بعد صلاة الليل وأن من ذبح قبل الصلاة فلا يجزي بل عليه أن يعيد الثانية. السنة تكون ذبح رخصة بعد صلاة الليل فمن ذبح قبل العيد فإنه يعيدها. ولهذا لما ذبح حال الفرع بالعازب النيار ذبح شاة قبل العيد قبل الصلاة وقال هذا يوم يشتهى فيه لحم ذكر من جيرانه فكأن يصدقه يعني وقال لا تجزي وقال عندي تبعة أحب إلي من شاة لحم تبعة إلى المعجم بعد ما يجزي إلا درس مره السنة المختلف. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أبلغت الرخصة من سواها أم لا. هذا شك وسيأتي في الحديث الذي بعده والحديث الأخرى أن الرخصة خاصة به وأن لم تبلغ مسيره خاصة بحاجة برأي نعم.
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشافعي عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة المنيار قال البراء يا رسول الله فإني لشك شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جدعة هي أحب إلي من شاتين أفتدي عني. قال نعم ولن تدي عن أحد بعدك.
نعم هذا الحديث صريح بأن ذبح الرخصة يكون بعد الصلاة وهذا من ذبح قبل الصلاة فلا يجزي وفيه دليل على أن أبا بردة بن دينار له هذه الخصوصية أجزاء ذبح عناقا فيه دليل على أنه لابد في الرضيع من سنة وهي من الغنم من المعز ما له سنة إلا أطفال يعني يكفي جدعة من الله ومن الجبل ما له خمس سنين ويفقر ما له سنتان. وقلنا عندي عناق العناق يصحح التي تنقذه السنة شدعة يعني نظرة السنة هي أحب لي مساكين وهي منها كبيرة كبيرة اللحظة فتجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك فلا أهل تجزي الشريعة عامة إلا ما دلت على التخصيص وعلى الطريق التخصيص خاصم بأبي بردة لا تجري الشاف على الجدعة من البعض لا بد أن تكون لها سنة إلا موجودة فإنها الجاحة الجاحة لهذا المشروع
دار الخروج إلى المصلى بغير من بعض
لا
باب الخروج إلى المصلى لغير منبر. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن كرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم وأمر ويأمرهم فكان يريد أن يقطع بعد انقطع أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو في فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن صلب فإذا مروان يريد أن يرتقي قبل أن يصلي فجبدت بثوبه فشبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم الله وقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم وقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة.
نعم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بغير منبر لأنه صلى في الصحراء ليس له منبر في الكافر أو في الجمعة في المدينة في المسجد عليه الصلاة فكان هو عليه منبر قال العلماء والحكمة في ذلك أنه في الصحراء يكون بارز للناس فيراهم ويرون كلهم فلا يحتاج إلى منبر أما المسجد فإنه لا يكون بارزا تجي إلى المنبر فسيرتفع ويراه الناس ولهذا كان النبي يصلي في الصحراء السنة صلاة في الصحراء ولم يصلي عليه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده معروف أن القارة صلاة بها في النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك صلى عليه في الصحراء قريبا من البلد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى فأول ما يبدأ به الصلاة ثم يصلي فيقوم مقابل الناس يعني والناس يجلسون على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم يعني يخرج قبل العيد إلى وعظ ولا شيء والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خطبة العيد خطبة واحدة لا خطبتان أما الحديث الذي هي خطبتان فهو حديث ضعيف لا يحتجب لكن الحجة لخطبة العيد هو قول الصحابة والسلف سنين بعد الدين وعصرا بعد عصر وكل إجماع من المسلمين على خطبتين الذي الصلاة وهو الصحابة أعلم الناس في السنة ومثال النبي صلى الله عليه وسلم فالحجة في صلاة العيد وصول العيش في الفضل الثاني هو الإجماع والصحابة أما الثابت أنه فضل في العيش فضل واحدة وفيه أن السنة ليس له منبر فإن كان يريد أن يقطع بعضا يعني جهل جيش قضى أو يأمر بشيء أمره قال أبو سعيد رضي الله عنه فلم يزل الناس على ذلك يفعلون مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخطبون بدون منبر حتى خرجت مع مروان وهو رجل المدينه في اضحى وفطر ولما اتينا المصلى الى منبر فله كثير من الصلاه يقول على ابي مروان منبر في المصلى صحراء فاذا مروان يريد ان يرتقي قبل ان يصلي قال ابو سعيد فجبلت بثوبه فجبل يعني جره ثوبه يريد ان يمنعه حتى لا يرتقي المنبر لكن مروان جره مشركه وصعد المنبر فاتقع الخطر فاتى عليه ابو سعيد فقال غيرتم الله فقال يا ابو سعيد قد ذهب ما تعلم خلاص الان الناس تغير الناس فقال له ابو سعيد ما اعلم والله خير مما لا اعلم فقال
فأجابه الرواق قال إن الناس رجلت الذي يسمى لنا بعد الصلاة فخطب فجعلت رقم الصلاة فهي مرضان غير أولا أنه وضع له يمه ولم يكن له يمه وثانيا قدم الخطة على الصلاة انكر عليه أبو الخير مثل لكل أحد أنه وسلم أنه قال الصلاة قبل الخطبة فقال مروان إن الناس لم يكن يجلسون لنا بعد الصلاة يعني يقول إذا قدم الصلاة على الخطبة انصرف الناس يريد أن نحدثهم نسمعه الخطبة قبل الصلاة حتى يسمعوها لأنهم لا يستطيعون الصلاة قبل الصلاة فأراد أن يقدم الخطبة وقال للناس الناس لا يجلسون لأن قد يكون مرض يبين قد غيروا قد يكون الخطبة فيها بعض الأشياء وبعض السب الناس ينصرفون فأراد مروان أن يسمعهم الخطبة فقدم الخطبة على الصلاة أنكر عليه أبو الخير يدل على إنكار المنكر على أن العالم ينكر المنكر على الأمير وغيره بيد تعال قدرة ثم اللسان ثم القلب إذا لم يكن تخشى فتنة فسعيد أبو الخير أبو الجليل استطاع أن ينكر على مروان بيد إذا أجاب له وباللسان أيضا قال غيركم فإنكار المنكر واجب لكن إذا كان توتر على أنك المسلم مشهدة فمنكر نعمة فلا يكتب اليد ولا يكتب اللسان ويخشى أن يترتب عليه مصلحة أكبر تنكر بالقلب نعم يقول الذي في هذا الحديث لا أمر عنكم منكر فهو غير بيده فإن لم تسمعه باللسان فإن لم تسمعه بقلبه وذلك أضعف الدين نعم لا الواجب أن يكرر إما باليد أو باللسان أو بالقلب حسب القدرة أو بالقلب نعم إذا كان الخوف متوهم لا إلا لكنه بحق فالسلم ضرر في بلدنا غير بحق انتهى العذر له
باب المشي باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة حدثنا إبراهيم
نعم هذا هو الأفضل هذا الأفضل إلا إذا كان الناس مانع البطر نعم وكان مشقة على الناس نعم لا بد أن يكون على البلد كل اليوم صار عندك مصليات نعم كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو العلماء يرى أنه لأن الصحراء يكون ماشي على هو البشر لا يقلع إذا كان البشر يدفع الناس فلا بأس لا هذا تكسوف تكسوف إنسان تكسوف ها ولا فعل فعل بالسفر جاء ما يدل على أطلب الخطوة على الصلاة أو تأخيرها على الصلاة فجاءها جاء ما يدل على الصلاة فأخذ الخطوة قبل الصلاة فتكون الخطوة على الصلاة أما الإلم لذا أنكر أبو سعيد هذا صريح وذلك من مثل السفر السفر فيه الأمر وهذا هذا وهذا سفر قبل الخطوة وخطب قبل الصلاة يعني قبل الصلاة وصلى قبل الصلاة يعني هذا وهذا في العمل الآن على السفر مقدم خلاص مقدم يتجاب على هذا وهذا في السفر إنما في العدة العدة منه منكر لا يكره أبو سعيد على أصبحت الآن أقول أثبت عن الخطبة لكن الحجة في هذا لا يصبح الصحابة الإجماع في الجمعة في الجمعة أما في العيد لا صح إذا العيد خلق الصحابة صحابة في المنبر أمين لا يخالف الإسلام لأنه يخالف أبو الله بالصلاة فالعيد غير المنبر
لا لا يسخر في وإذا كان في البلد وفي المسجد.
نعم. باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال وأخبرني عطاء
هذا صحيح يعني هذا الحديث صحيح كأن الصلاة قبل الخطبة كما نذكر يصلي في الأضحى ثم يخطب بعد الصلاة. الحديث الثاني خرج يوم الخطبة بدأ بالصلاة قبل الخطبة. نعم.
قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير رضي الله عنه في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر. إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة.
نعم غسل بين الخطبة بعد الصلاة. نعم.
وأخبرني عطار عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى.
نعم هذا السنة هذا العيد ليس له أذان ولا إقامة ولا نداء لا ينادى ولا يؤذن لا يؤذن ولا يقام ولا يؤذن ولا يقول صلاة العيد أثابكم الله ولا لا أصلها بل هو بدعة مثل التكبير الجماعي والعيدين بدعة. السنة أن يكبر كل شخص على حدة كل شخص على حدة والنداء إنما يسمع من صلاة الكفر هو صلاة الجامع صلاة الجامع في الكفر أما صلاة العيد ما في نداء لا أذان ولا إقامة ولا نداء ولا صلاة العيد ثابت الله ولا شيء كل هذا لا رأس لها فإنه يأتي الإمام وقد تبص للمدى. نعم. وعن
جابر عبد الله.
نعم ما نشجعهم بالبدع ما نشجعهم بالبدع إنما نأمرهم يعلموا السنة. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال رضي الله عنه وبلال رضي الله عنه باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفر؟ قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم أن لا يفعلوا.
نعم هذه مشروعية توجيه الوعظ للنساء بعض النساء بعد الصلاة بعض النساء بصلاة العيد ويجعل لهم الوعظ الخاصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه موعظة للنساء على النساء ويكرههن ووعظهن. أما الآن إذا كان من يكفي كبر الصوت إذا كان يسمع من كبر الصوت حصل المقصود فلا حاجة إلى تكفي عند الموعظة لكن يفصل هنا في نفس الخطوة فيقول أيها النساء اتقين الله يؤدي هذا الصلاة في نفس الخطوة لكن لا يخص هنا الخطبة بعد الصلاة أو بعد الخطبة لأن هذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكب الصوت هذا ما يفعل الآن يسمع من كب الصوت ويكتب ويبدأ يعالجه العطية المرأة بغير زوجها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى هنا على الصدقة وكانت النساء تتصدقن ويلقين في ثوب بلال تدل على جواز عطية المرأة بغير من زوجها إذا كانت وحيدة لا بأس تعطي وتصدق ولو لم تسلم زوجها. وأما حديث عبد المصيب على ابن عدية يجد المرأة عطية بغير من زوجها هو شاهد خالف الأحاديث الصحيحة أو محمول على عطية المرأة من مال زوجها بكلاء تعطي من مال زوجها إلى بينها. نعم.
باب الخطبة بعد العيد. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم.
وهذا في أن الخطبة تكون بعد العيد بعد الصلاة، وفي ذكر أبي بكر وعمر وعثمان يقولون يصلون قبل الخطبة، مع أن السبب الذي سبقت إلى الكافر وحده في ثبوت السنة لبيان أن هذا حكم مختلف وأنه لم ينسخ، بل فعله الخلفاء الثلاثة وكلهم يصلون قبل الخطبة. هذه فائدة مهمة، يعني يبين أن هذا ما هو منسوخ، حكم باقي، فعله الخلفاء الثلاثة كلهم يصلون قبل الخطبة. وإنما الذي غير رواه الحكم قدم إيه؟ قدم الخطبة على الصلاة، فعرف عليه أبو سعيد. نعم.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه فأمرهم نبي الصدقة، فجعلن يلقين تلقي المرأة فرصها وثقابها.
نعم. وفيها النار صلاة العيد في صدقة صلاة قبلها ولا بعدها، فيها حسن شعر الصدقة في زوج المرأة المرأة صدقها بغير من زوجها فتلقي فرصها وثقابها، يعني ما يكون في أذنها بعض الفتح بعض الفتح أصابعها خواتم بعض الفرص في أذنها صدق. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار وقال له أبو بردة بن دينار يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، فقال اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك.
وهذا حيث صيفا في أن الله سهل أن تكون بعد الصلاة، وأنا ما جاءت الصلاة فلا تجزي، والصريح بخصوصية أبي بردة في إجزاء الجذعة وما عدا فلا يجوز إلا مسنة من المعرفة وإذا أم لا يسهل. نعم. هو شعر مريسون قال عندي جاء رسول الله.
نعم. لا هما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن له أن يحمل السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكري قال حدثنا المحاربي وقال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه. كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالذكاء، فنزلت فنزعتها وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج لو نعلم من أصابك، فقال ابن عمر رضي الله عنهما أنت أصبتني، قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وادخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم.
نعم. وهذا قد ترجمه هذا الحديث بإنهاء عن حمل السلاح في الحرم، هو الحرم المكفي خاصة، والحكمة في النهي والله أعلم أن الحرم ما كان يسمع الناس بالموسم والحج وغيره، وربما أصاب السلاح أحدا تسليما عند المزاحمة والمسالك الضيقة، فنهي عن حمله إلا لضرورة كخوف من عدو، أو كما في الحديث الآن
وقع في ترجمة قال وقال حسن له أن يحمل السلاح يوم العيد إلا أن يخاف عدوا. قال العلماء يستثنى في هذا ما يخاف عدوا كما قال حسن. والحجاج هنا حمل السلاح لكن الجنود يحملوا السلاح. وأما حمل السلاح في العيد وغير الحرام فظاهر الأدلة كما في الترجمة السابقة حمل السلاح الخفيف كالقرار والسرق والسيوف للجعل التدرب في هذه الجهاد كما لعب السودان به في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا بأس به لأن هذا الحرم بأس. أما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم السيوف والقرار والسرق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والحجاج حمل جنده السلاح في مكة ولعل الحجاج حمل السلاح لأنه خيف على قتل الزبير وهذا الذي أصاب وابن عمر أصاب سهام الظلم إلى أنه من جاء ويعزم على أنه من قاضي حاشيته أنه يعاد من الحجاج صلى بجواله وجعل الحكم حتى أصابه ثم جعل يعود الحجاج في دار يوسف جعل يعود ابن عمر لما فقال جعله قال لو يعلم الأصابه قال عودت أنت أصابته أنت أصابته قال كيف؟ قال حملت السلاح علي يوم لم يتنقل فيه وأسفلت السلاح الحرام ولم السلاح على الفرحة. نعم جعل في صحيح مسلم أنها رأوا في مدى جعل الحجاج أن صار في جواله جعل يحكم حتى أصاب أخوه كان متعمد. نعم 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 يشريك بلان من أيمان حجاج أمير من نظراء المسلمين طالب طالب أسرة القاتل آسف أعتده مسلم. فحجاج صحابة صلى خلفه رسول الله وغيره كان فاسقا ظالما أسرة القتل لكنه مسلم موحد له حسنات له حسنات وله سيئات كغيره من حسنات أنه أخضع قتل الخوارج أخضعهم منها أنه يقال من فك المصحف انقطع وله أسرة من قتل قتله أسرة القتل قتل سعيد بن جبير قال أنه رؤي بعد قتله وسئل أن بعد موته رؤي وسئل عن حاله أنه حجر فقال رسلت بكل قتيل قتله إلى سعيد بن جبير لأن قتلوا به أو سبعين قتله وكذا وأنا بعد ذلك أرجو بأرجو الوحيد من وحده ليس المشرك لكنه قاتل الله عن نصره قاتل.
حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال دخل الحجاج على ابن عمر رضي الله عنهما وأنا عنده فقال كيف هو؟ فقال صالح. فقال من أصابه؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله يعني الحجاج.
يعني
أمر
بحمل السلاح. نعم 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 ايه اظن معروف يوالى ويعاد ويعاد بقتل في المحسنات ويعاد بقتل في المسيئات. نعم الله عليك. بلى انما اذا دخل السلاح في المساجد فنسح على نبلها لا تصيب احدا من المسلمين ينسف على نبلها يعني ما يتركها. وكذلك أيضا من كان معه شيء من الحديد أو كذا ودخل في أسرار مضيقة ينسف عليها حتى لو تصيب أحد من الناس. نعم.
باب التبكير إلى العيد. وقال عبد الله بن مسعود إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح
لأن فيها وقت صلاة الصبح وهي النافلة وذلك بعد ارتفاع الشمس للتبكير العيد صلى في أول وقت هذا في أول النهار في التسبيح الى فاتح الضحى في هذا الشهر. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال ان اول ما نبدا به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننفر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا
ثم نرجع
فننفر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. وقام خاني أبو بردة بن نيار فقال يا رب